بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما ذكره الشارع من أدلة الجبرية على بدعتهم، مما استدلوا به على بدعتهم، الشاهد من
أن أفعل
لله المخلوق، ما الشاهد من
الله هو الذي رمى،
قال ولكن الله رمى. وأيضا استدلوا
بالحديث
فقالوا الجزاء ليس مرتبا على العمل،
وإنما هو يعني
فضل من الله تعالى، دل على أنه لا صنع له وأنه مجبور عليه. كيف الجواب؟ أن الله قد أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رمي، قال إذ رميت، فأثبت له رميا. ولكن النمي الرمي الذي أثبته له غير الرمي نفاه عنه، فالذي أثبته له هو ماذا؟
الحذف.
والذي نفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله لله هو الإصابة والتسديد وانتهاء ذلك الرمي. أحسنت. وأما الحديث فاحتج به الجبرية، وأيضا احتج به من؟ لا، القدرية. كيف دليلهم القدرية؟ العوض، قالوا ولا لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لكن بقي استدلالهم هم أيضا بهذا الحديث المعتزلة، أيضا استدلوا بهذا الحديث وقالوا الجزاء مرتب على ماذا؟ على الأعمال في الآيات ليس بالحديث، في الآيات أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها. كيف الجواب عن استدلال الجبرية والمعتزلة بهذه الآيات والحديث؟ ها؟
بما أي بسبب؟
أن أي بما بالحديث إلا في الآية؟ أن الآيات الباء فيها للسببية،
أما في الحديث
والباء في الحديث للعوض، فالمنفي عنه هي باء ماذا؟ العوض. أما باء السببية فهي مثبتة، والأعمال سبب في دخول الجنة. مما استدل به أيضا القدرية؟ ها؟
قال الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين،
تبارك الله أحسن الخالقين، ما وجه الاستدلال؟
قال الله أحسن الخالقين أثبت
خالقين،
أثبت خالقين، والله سبحانه وتعالى أحسنهم، أحسن الأولاد.
أي نعم، فقالوا كل عبد معناه أنه ماذا؟ خالق لفعل نفسه. والجواب عن استدلالهم بذلك الرحمن،
قول تعالى تبارك الله أحسن الخالقين أثبتنا خالقين لله عز وجل،
الجواب ما هو عنها؟
أن الله أنها ما سبب تبارك الله أحسن الخالقين،
أن الخلق هنا بمعنى ماذا؟ التصوير، فمعنى أحسن ماذا؟ المصورين. وأما الإيجاد الذي هو الخلق، خلق الأفعال، فهذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تقدير أو تصوير، نعم. والله خلقكم وما تعملون، ما هي ما هنا؟ قيل مصدرية، لماذا؟
إنه يشمل الكل، يشمل وما خلقهم،
يشمل العبيد وأفعالهم ومفعولاتهم. أما لو قلنا هي موصولة فيكون فيه العبيد وماذا؟ والمفعولات. وإذا قلنا من لازمة أن ماذا؟ الفعل، ولكن كونها مصدرية أوضح في الدلالة على ذلك. طيب شبهتهم، شبه المعتزلة والجبرية والقدرية، ما هي شبهتهم جميعا التي ظلوا بها؟
أنهم ما فرقوا بين ذات الله سبحانه وتعالى.
من أي وجه؟
بحيث أنهم أضافوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الشر.
لا
هو الله سبحانه وتعالى الشر.
نعم، لكن شبهتهم التي ظلوا بها هم صحيح يقولون بهذا، هذا نتيجة أن الله تعالى ما خلق الشر، لكن ما هي الشبهة التي بسببها تفرقوا؟ ذكر الشارع ها؟ أحسن، كيف خلق الله الشر ثم عذبهم عليه؟ خلقه فيهم وقدروا عليهم ثم عذبهم عليه. فلذا قالت المعتزلة ليس هذا مخلوق لله، هذا مخلوق للعبد. وقالت الجبرية الله تعالى هو ماذا؟ الفاعل إذن حقيقة. وهكذا تفرقوا لأجل هذه المقالة. وأجاب ابن أبي العز، ما هو الجواب؟
الجواب لذلك على أن الشر هذا يعني نتيجة عن ذنب
قادة. نعم، أن هذا الشر الذي فعلوه والذي خلقه الله فيهم هو نتيجة وحصيلة لذنوب قبله. طيب أول ذنب؟
أول ذنب يعني حصل بسبب تفرغ القلب من الخير على أن ما قاموا بالطاعة.
نعم، وأول ذنب كان سببه أنهم لم يقوموا بما أوجب الله، بل أخلوا ذلك وفرغوا ولم يقوموا بالإخلاص لله تعالى، وهذا في حقيقته ماذا؟ ذنب عاقبهم الله تعالى عليه بذنوب وجودية. طيب نواصل نقرأ. لكن طويل الحديث. نعم طويل الحديث، طويل جدا في هذا، في لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك إلى آخر وبك وإليك ذكرنا في الحاشية. طيب نواصل نقرأ. وهي المسألة التي سيذكرها اليوم هي إرادة ملخصة من كلام ابن القيم رحمه الله، وحاصل هذه الإرادة هو ما سيذكره مؤخرا. فإنه استرسل الإرادة، هل هذا الآن العدم الذي ما قاموا به وأنهم لم يقوموا بطاعة الله، هذا الفراغ، قال هل هو شيء أو أمر وجودي حتى عاقبهم عليه؟ ثم استشكل إشكالا، هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة لله، أو هل كان ممكن لهم، أو قد قدر الله عليهم أن لا يأتوا؟ فإن قيل لم يخلق الله هذا فيهم ولم يوفقوا له، رجع السؤال كيف يظلمهم ويعذبهم وهو لم يقدر هذا الشيء ولم يجعلهم قادرين عليه. وهكذا استرسل في هذه الإرادات، وهي كما تقدم معنا أن القدر فيه ماذا؟ سر من أسرار الله. ونرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونرجع إلى قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ومن هداه فهو فضل منه سبحانه وتعالى، ومن أضله فهو عدل منه عز وجل. فإنه قد أقام الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولا يمكن للعبد أن يفتح له ويعرف بذهنه القاصر جميع الحكم التي قدر الله سبحانه وتعالى الأمور لأجلها، بل من توسع في هذا الباب وجعل يلتمس الحكمة ولم ينتهي عند الحد الذي جعله الله تعالى له يزير. ولذا قال الطحاوي والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الطغيان وسلم الحرمان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا وسوسا. فإن الله حجب علم القدر عن أنامه، محجوب. فكان الاقتصار على بعض هذه الإرادات وهو آخر هذه الإرادات كان أولى من إيراد جميع هذه الإرادات، لكن لو كان الإنسان في سياق الرد على أهل البدع هنا يحتاج ماذا؟ يذكرها. إذا ذكروا شيء ذكره جوابا، أما أن يورد الإيرادات ويذكرها ويذكر الجواب عليها فلا يحتاج إليه في مثل هذا الحال. قال الشارح رحمه الله: فإن قلت، هذا إيراد على ما مضى معنا أمس، آخر إيراد يعني هذا الشكل، ها كيف؟
العدل من خلق،
ما فهم
الإيراد العدل من خلق.
نعم، يعني هو مترتب على يعني أنه إذا لم يفعل ذلك الشيء، إذا لم يقم بطاعة الله، كان خاليا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فكانت تلك الذنوب عقوبة على هذا الخلو من طاعة الله تعالى. ثم استشكل، هل هذا الخلو وهذا العدم هذا من خلقه هذا فقال هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى خلق وإيجاد وتكوين. آخر كلام ننظر ماذا قال. قال: وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغ من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهامه الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. ثم قال: فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، هذا الترك للإخلاص وللطاعة أمر وجودي، عاد السؤال جذعا، هاي رجع السؤال كما كان، لماذا خلق في ملشي ثم ماذا يعذبهم عليه؟ إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، أي شيئا مخلوقا موجودا، فلماذا خلقهم خلقه فيهم ثم يعذبهم عليه؟
ترك طاعة الله
وترك الإخلاص. يقول: إذا كان هذا الترك أمرا وجوديا، تقرر معنا أن هذا الترك هل هو أمر وجودي يحتاج إلى خلق وإيجاد وتكوين أو أمر عدمي؟ أمر عدمي. طيب الآن استشكل على هذا، قال: إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، أي رجع السؤال مرة أخرى، كيف خلق هذا الشيء وأوجد ثم يعذبهم عليه؟ وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ إن كان شيئا عدم، لماذا قلنا نحن الذنب الذي بعد هذا العدم هو نتيجة لماذا؟ لذلك العدم هو الخلو من الإخلاص، فلماذا عاقبهم على شيء هو ماذا؟ عدم. وهذا حال. قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، يعني إذا كان الترك الذي ذكر بمعنى كف النفس ومنع النفس عن شيء هي تريده وتحبه، هل الذي سبق هو كذلك؟ هو ترك للنفس وكفها، هو كف للنفس ومنعها من شيء هي تريده وتحبه. ها؟ الإنسان إذا خلى من الإخلاص، أمر الله بالإخلاص والطاعة والعبادة، فخلى منها لم يفعلها، طيب هل هذا ترك بمعنى أنه منع نفسه عن شيء هي تحبه وتريده؟ أجيبه. ها؟ طيب هل نفسه تهوى هذا الشيء وتحبه وتريده ومنعها وكفها؟ لا، هذا هو. قال: قيل: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، هذا ليس موجود، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، أي إذا كان هناك ترك ومنع للنفس وكف لها عن أمور هي تميل إليها وهي تريدها وتحبها وكفها الإنسان، فهذا الكف أمر وجودي أو لا؟ أمر وجودي. وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، أما هنا ما كف نفسه، الله أمر بالإخلاص ما فعل الإخلاص، هل معنى أنه كف نفسه عن الإخلاص وهي تريده؟ لا، لكنه أهمل هذا الشيء حتى صار هذا الشيء مهملا، فصار الأمر الذي أمره الله تعالى به صار هو خاليا منه، صار عدما عنده. فهل هذا أمر وجودي؟ ها؟ هذا أمر وجودي؟ لا، ليس أمر وجودي، لأنه إنما لم يفعل هذا الشيء وما كف نفسه، لو كان هناك كف للنفس ومنع لها عن شيء هي تميل إليه فهذا الكف نعم هو أمر ماذا؟ وجودي. أما إنسان أمر بأمر فلم يبالي به، ولم يلتفت إليه. قلت له يا فلان تعال في الساعة السابعة افطر معنا، ما بال ولا جاء ولا كف نفسه، جعل الأمر عدم. طيب هل عدم مجيئه الآن وعدم مبالاته هل هو أمر وجودي؟ لا، أو شيء عدم، شيء عدم. قال وإنما هو هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، أي خلت من شيء لو اشتغلت به لكان أنفع شيء لها. والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبة التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، يعني كونه ترك الإخلاص هذا في حد ذاته ماذا؟ عقوبة أو لا؟ عقوبة. كونه ترك أو لم يعمل بما أمر الله تعالى بهذه عقوبة كما سيذكر الآية. قال وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. هي عقوبة من أعظم العقوبات أن يترك الطاعات وهو لا يشعر بها. والثانية العقوبة المؤلمة بعد فعله للسيئات، فهو الآن قبل أن يفعل السيئات إذا ترك ما أمر الله به هل هو معاقب؟
لا.
ها؟
لا.
معاقب، لكن عقوبة غالبا ماذا؟ لا يحس بها ولا يشعر بها الإنسان، أن يصرف عن طاعة الله. فإذا فعل السيئات أتته العقوبة ماذا؟ المؤلمة، يشاء الله تعالى ذلك، فيعاقبه الله تعالى عقوبة يحس بها هناك وينتبه لها. قال والثانية العقوبة المؤلمة بعد فعل السيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة الأولى، انظر فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نسوا ما ذكرتهم به الرسل ففتح الله عليهم النعم، هذه عقوبة أو لا؟ عقوبة وهو لا يشعر بها. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية متى كانت؟ إذا فرحوا بما أوتوا أي عصوا الله تعالى في ذلك، فهنالك أخذوا بغتة. ما حصل الجواب عن هذا السؤال؟ هل هذا الترك أمر وجودي أو هو أمر عدمي؟ هو أمر عدمي. طيب فلا إشكال فيه الذي قال إذا كان وجوديا عاد السؤال جذعا، بقي إذا كان أمرا عدميا كيف يعاقبه على العدم المحض؟ يقال إن خلوه الذي سبق هو في حد ذاته ماذا؟ ذنب، فعقوبته التي تحصل له على خلوه من ذلك كما قال غالبا لا يشعر بها، وإنما يشعر بالعقوبة التي بعد ارتكاب السيئات، وتلك السيئات بعينها هي ماذا؟ عقوبة لما سبق. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، أي لا يمكنهم، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطى، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. واضح. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم، ولا نستشكل الإشكال الأول، هل ممكن أن يأتوا به ولم يخلقه الله في قلوبهم؟ الجواب ماذا؟ لا، لا يمكن أن يأتوا به وأن يفعلوه ولم يخلقه الله تعالى في قلوبهم. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال، رجع السؤال مرة أخرى، أي كيف هناك شيء ليس لهم إليه سبيل ولا لهم عليه يعني قدرة في إيجاده وخلقه، كيف بعد ذلك يعذبهم على تركه وعدم فعله؟ عاد السؤال: وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. حاصل أن من أعطاه الله الهداية والخير هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ومن منعه ذلك هذا عدل من الله عز وجل، الله عز وجل أعطى العباد ما شاء. طيب هؤلاء الذين لم يهدهم وأضلهم، هل لم يحصل لهم إرشاد وتوجيه وبيان أو حصل لهم؟ حصل لهم، جاءتهم الرسل، أنزل الله إليهم الكتب، بشرتهم، أنذرتهم، دعوهم إلى طاعة الله، بينهم، أقاموا الحج عليهم أن هناك رب، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك إله حق. فمن عصى بعد ذلك وأضله الله تعالى كان قد أقام الله تعالى عليه ماذا؟ حجته. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ لا، هذا إشكال. يعني إذا كان العطاء والتوفيق هو الفضل من الله سبحانه، لماذا ما تفضل على الخلق كلهم؟ لماذا لم يجعلهم جميعا مؤمنين وينعمهم جميعا ويعطيهم الإيمان والنعيم والخير؟ إذا كان فضل منه لماذا ما تفضل على عباده جميعا؟ قال: فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له الغلبة، أي لماذا ما غلب العدل كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع، والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. يعني لماذا في بعض المحال قدم العدل على ماذا؟ على الفضل. وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ ويا ليته اقتصر على هذا السؤال ماذا من أول الأمر دون هذه الإرادة كلها، فإن الجميع كله راجع إلى هذا المحال، أي المواضع، جمع محل، محل ومحال، أي في بعض المواضع تفضل الله تعالى ماذا عليهم، وفي بعض المواضع عاملهم الله تعالى بعدله. يعني فلماذا في بعض المحال قدم العدل على الفضل؟ هل لا سوى بين العباد في الفضل؟ أعطى العباد كلهم من فضله؟ وهذا السؤال حاصله: لما تفضل على هذا ولم يتفضل على هذا؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، حديث ابن عمر الطويل في البخاري، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. هذا واضح إن شاء الله. فضل الله يؤتيه من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. بقي هل هدايته وإضلاله هكذا عبث أو لحكمة؟ سيأتي أنه لحكمة عظيمة، والله تعالى أعلم بالشاكرين، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يعطيه خلقه من العباد. ونرجع آخرا ونقول القدر سر من أسرار الله عز وجل، ومن تعمق في ذلك فهو طريق إلى الزيغ والعياذ بالله. ولننظر الحكم والمصالح، لو قال قائل لماذا ما عم فضله كل الخلق، يعني تتعطل مصالح كثير. إذن هل هناك فائدة من إرسال الرسل إذا كان الفضل لكل الخلق؟ خلاص كل الخلق في فضل، تعطلت الدار الآخرة، معناه أن النار تكون ماذا؟ معطلة. تعطل إنزال الكتب، ما وجدت الأعمال العظيمة في الدين التي ترفع بها الدرجات والأجور، ما وجد الجهاد في سبيل الله، ما وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد. تصير الحياة ليست كهذه الحياة التي الناس فيها الآن. انظر أهل الحق يجدون في الحق، وأهل الباطل جادون في الباطل، ولا يزال الحق والباطل في مقاومة ومصاولة. أهل الإيمان يجدون لذة بهذا الحال وراحة وسرور، هذا يبذل ماله وهذا يبذل روحه وهذا يبذل حياته، كذلك ينتقلون إلى البرزخ إلى الدار الآخرة، هؤلاء في نعيم هؤلاء في عذاب. طيب إذا لم يوجد ذلك، فقد يقول الإنسان لماذا ما تفضل بعدلي على كل الخلق؟ لكن ستتعطل أمور كثير. الله سبحانه وتعالى أحكم، والله عز وجل أعلم من أن يقدر شيئا تتعطل به هذه الأمور جميعا. ها؟ أيضا معنى أسماء الله وصفاته يقول لا معنى لها، جبار منتقم شديد العقاب. فسبحان الله، قدر الله عز وجل كما قال هنا الشارح، من بين الله تعالى له شيئا من ذلك وفتح الله عليه طرفا استدل بهذا الطرف الذي علمه على الأطراف التي لم يعلمها، وفيما لا يعلمه يرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ولما استشكل أعداؤه المشركون، هذا التخصيص، انظر هذا الإشكال قديم جدا منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون يستشكلون هذا الإشكال، قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي كيف من الله على هؤلاء، هؤلاء فقراء ضعفاء، كيف رزقهم الله الهداية إذا كانوا يزعمون أنهم على هداية ولم يرزقنا نحن، لماذا أعطى هؤلاء وخصهم ولم يعطنا نحن إذا كانوا كما يقولون أنهم على باب هداية وعلى طريق هداية. قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة. كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، لأنه قلنا هل ممكن العبد أن يوجد فعله والله تعالى لم يقدر إيجاده؟ قلنا الجواب ماذا؟ لا. الآن جاء الجبري ينظر، قالوا رجعتم الآن إلى قولنا يا أهل السنة، معنى اعترفتم أن العبد لا يستطيع الإيجاد، معنى لا فعل للعبد، هذا فعل الله في الحقيقة. قال فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، فإذا لا فعل للعبد أصلا، قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، الشاهد تفعلوا، أثبت الله لهم ماذا؟ فعلا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك كثير في القرآن. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، هذا الذي يزيل الإشكال. ما نقول كما قال الجبري إذا العبد ليس ماذا فعل، لكن نقول أفعال العبد نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته، أي لا يكون له فيه قدرة، فيكون صفة له ولا يكون فعلا لك حركات المرتعش. ومن هذا خلق الله تعالى الفعل في الإنسان أو عدم ماذا أو عدم خلقه. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية، أنه يفعلها بماذا؟ بقدرته وإرادته واختياره، والله تعالى هو الذي خلق هذه القدرة وهذه الإرادة وهذا الاختيار، ولكن هو فاعل لذلك. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز. أنكروا الجبر يعني في حق من؟ في حق الله، قالوا لي لا، لم يجبر الله تعالى ماذا؟ العبد. لماذا؟ قال الجبر لا يكون إلا من عاجز. الإنسان إذا عجز عن شخص يريد أن يلزمه بشيء، أمره بشيء فعجز، يلقى ماذا؟ أن يجبره إجبارا. لكن الله تعالى هل يجبر عبده؟ لا، الله هو الذي خلق العبد وخلق فعله وخلق قدرته وإرادته ومشيئته، كيف يجبره على شيء هو خلقه وخلق أفعاله؟ فلذا أنكر السلف الجبر. بعضهم استشكر قال كيف أنكروا الجبر، أن الله تعالى جبر عباده، والله تعالى من أسمائه ماذا؟ الجبار. طيب قبل أن نأخذ هذا الجبار، ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية له ثلاثة معاني، أن الجبار هو الذي يجبر قلوب الضعفاء والقلوب المنكسرة، قال وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان، الآخر كلامه أن الأول الجبر بمعنى جبر قلب الضعيف والقلب المنكسر، يجبره الله تعالى بما يعطيه ويمن عليه ويذهب عنه بلاءه. الثاني الجبر من معاني الجبار بمعنى القاهر للعباد، النافذة إرادته ومشيئته فيهم، الذي نفذت إرادته ومشيئته فيهم ولا يقدر أحد على ردها، هذا من معاني الجبار. وأيضا من معاني الجبار هو العالي الذي لا يدنو منه شيء، بمعنى العلي، العالي الذي لا يدنو منه شيء. ذكر هذه المعاني الثلاثة ابن القيم رحمه الله في النونية. ننظر أن من هذه المعاني المعنى الثاني ما هو؟ القاهر لعباده، المنفذ لإرادته ومشيئته، التي لا يقدر العباد على ردها، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. فهل معنى أنه جبر العباد؟ قال العلماء الجبر نوعان، جبر مع كراهة الشخص المجبور لذلك الأمر وعدم قدرته وإرادته الاختيارية فيه أبدا، أن يجبر على أمر هو كاره له وليس في قدرة ولا اختيار ولا إرادة، قال والثاني جبر بمعنى إنفاذ مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، ولا يكون العبد في ذلك كارها لما يفعله، لا يكون معناه مكرها ومبغضا لما يفعله، بل يحس أن له فيه ماذا؟ إرادة واختيار، مع أنه الله تعالى منفذ إرادته ومشيئته فيه. قالوا هذا المعنى ثابت ثاني، وأما الأول فليس بثابت. المعنى الثاني ثابت، أن الله تعالى منفذ إرادته ومشيئته ولا راد لها، ولكن لا يكون العبد كارها لذلك الشيء كالمكره عليه، بل يحس أن له فيه ماذا؟ اختيار وإرادة وقدرة، وهو مخلوق هو وفعله ومفعوله لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كما يشاء. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولو تمكننا نقرأه غدا، وفي مجموع الفتاوى وفي المجلد الثالث وأيضا في المجلد السابع، لا تيسر إلى الدرس الآتي نقرأ فيها.
الذي
كان السلف الأول. نعم، الأول الذي معناه العبد يكون مجبورا على شيء يكرهه ولا يحس أن له فيه ماذا؟ اختيار ولا قدرة ولا إرادة. هل الله عز وجل يجبر بهذا المعنى؟ ها؟ لكن هل نقول الله تعالى منفذ ما قدره ومنفذ مشيئته في عبده، والعبد جعل الله سبحانه وتعالى له قدرة واختيارا ولا يحس أنه كالمكر لذلك الأمر؟ هل هذا ثابت؟ نعم، ولا يخرج أحد عن تقدير الله مشيئته.
الشيخ الأول الموت
لا، نحن نقول الأفعال، أفعال العبد، أفعال العبد، الكلام في أفعال العبد ليس على كل ما يعتري العبد، أفعال العبد الاختيارية. أما الشيء الذي هو اضطراري فهذا ليس داخلا في مسألة ماذا؟ الجبر وعدم. قال: ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها حتى البكر على الصحيح، لكن ليس هذا محله، ولا لا يجوز إرغامها وإجبارها على زوج هي ماذا؟ لا تريده. قال: والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار. واضح هذا، هل يوصف الله بالإجبار بهذا الاعتبار الشيء يفعله له كاره العبد؟ لا، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد. نعم، فكيف يقال جبره؟ الله خلقه وخلق فعله وخلق مفعوله وأوجده من لا شيء، فكيف يقال جبره؟ إنما الجابر لغيره يكون ماذا؟ عجز عن أن يفعل ذلك الشيء بإرادة ومطاوعة، فلجأ إلى ماذا؟ إلى الجبر. قال: لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، الجبل بمعنى الطبيعة، والجبلة يخلقه الله تعالى ويفطره على شيء ويجعل جبلته وطبيعته كذا وكذا من الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. خلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. إلى هنا في مسلم، إلى هنا في مسلم عن ابن عباس وأبي سعيد: إن فيك خلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. هذه الزيادة خارج مسلم، جاءت عن اثنين من الصحابة أو ثلاثة، وهي بمجموع طرقها لا بأس. هذا الشيخ من؟ قال: وقول الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج رواية الشارع أخرجها مسلم وغيره وهم منه. الشيخ الألباني قال كله أخرجه مسلم، أشر عليه كله، بل خلقين يحبهم الله، قال مسلم وغيره، صحيح مسلم وغيره، فهو ما هو هم مسلم وغيره، أي أول في مسلم وآخره ماذا؟ في غير مسلم، فهذا فهو مسلم وغيره صحيح. قال: والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. نعم، هل يعذب الله العبد على الحركات التي ليست باختياره؟
لا.
وإذا قيل فبهذا نحس أن الجبر ماذا؟ باطل، لأن الجبر قالوا حركات غير اختيارية، معنى أن الله يعذبه عليها، هل هذا ممكن؟
لا.
وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، هذا حاصل ما سبق، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفسه فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول. واضح، الفعل ومفعول، فعل الله ومفعول الله فرق بينها، وفعل العبد ومفعول العبد أيضا بينهما ماذا؟ فرق. وفعل الله ليس بمخلوق، ومفعولاته ماذا؟ مخلوقة. فالعبد من مفعولات الله، وفعل الله تعالى صفة من صفاته. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أثبت للعباد فعلا وكسبا، مراد الكسب أي المباشرة والإحداث والإيجاد، ليس الكسب الذي قالته من؟ الأشاعرة. وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، يعني يفعل فعلا يوجده، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.